بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على القاعدة السابعة من قواعد الصفات، وتقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنها توقيفية، وكما تقدم معنا مرارا أن معنى توقيفية أنها لا تتعدى الكتاب والسنة، بل ما ثبت في الكتاب أثبتناه، وما لم يثبت في الكتاب أو ما نفاه الكتاب نفيناه، وما لم يذكر في كتاب ولا سنة توقفنا في الحكم عليه نفيا وإثباتا. القاعدة السابعة كان الكلام فيها على ماذا؟ على أن صفات الله عز وجل توقيفية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الطرق التي بها تثبت تلك الصفات، فذكر أنها تثبت تارة بإثبات الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، أو بإطلاق الصفة، أو بإطلاق وصف دال على تلك الصفة. ثم دخلنا في القاعدة الأولى من قواعد العامة في الأسماء والصفات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة أن ما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه كذلك، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما لم يرد به كتاب ولا سنة فإننا ننظر في اللفظ. الشيخ رحمه الله تعالى أطلق العبارة فقال رحمه الله تعالى إذا كان اللفظ قال لا نثبته ولا ننفيه بل نستفصل فيه، وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المراد بالاستفصال في الألفاظ التي تحت في الألفاظ التي ظاهرها الحسن أو ليس أو ظاهرها ليس بسيء أو ظاهرها ليس بسيء. أما الألفاظ التي ظاهرها أنها سيئة فإنها لا تثبت لله عز وجل، بل ينزه الله عز وجل عنها بكل حال. واضح هذا الأمر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وقد تقدم الكلام علينا على هذه الدلائل الثلاث: دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج من اللفظ لازم له. قال ومنه، يعني يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر أننا نثبت الصفات بكل دلالة من هذه الدلالات الثلاث. فمثلا قول الله عز وجل الحي، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي نثبت منه ماذا؟ اسما لله عز وجل، ونثبت منه صفة لله عز وجل بدلالة ماذا؟ يا جماعة، بدلالة المطابقة، يدل على الاسم ويدل على الصفة ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل على أحدهما دون الآخر بدلالة التضمن، ويدل على أن الله عز وجل كذلك متصفا بصفات الكمال من العلم والقدرة إلى غير ذلك، بصفة ماذا؟ بصفة أو بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم، وهكذا. قال رحمه الله تعالى منه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من الأفعال التي لا تحصى أنواعها، فضلا عن أفرادها كما مر معنا قريبا أن كل صفة دلت دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء والنزول إلى غيره، فإنها متضمنة لصفة، متضمنة لصفة. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. الكوني والشرعي، فالكوني بمعنى المشيئة والشرعي بمعنى المحبة. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء كلها أو هذه الصفات كلها ثابتة لله عز وجل بدلالة الكتاب ودلالة ماذا؟ السنة. وقوله ومنه الكلام أي صفة الكلام واضح، وكلم الله موسى تكريما، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والإرادة فمن يريد الله أن يهديه بقسميها الكوني والشرعي. الكوني قال الشيخ فالكونية بمعنى المشيئة. الإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، الإرادة عند أهل السنة والجماعة أي إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية يحبها الله عز وجل ويرضاها وهي قد تقع وقد لا تقع، وإرادة كونية قدرية وهي التي تقع ولا محالة لكن قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها، قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها. والكلام على تفاصيل هذه المسألة في كتاب أكبر من هذا، وإنما أشار الشيخ إشارة ونحن كذلك نشير إشارة. قال رحمه الله تعالى: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، أي هذه أيضا صفات ثابتة لله عز وجل بأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، وقال الله عز وجل: وغضب الله عليه ولعنه، وقال الله عز وجل: وكره الله فكره الله انبعاثهم، ونحوها من الصفات أي الثابتة بالكتاب أو السنة، الثابتة في الكتاب أو السنة. على القاعدة أن كل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله وصفاته فنثبته لله عز وجل على الوجه اللائق بالله. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت. ورد نفيه، قال الله عز وجل: فتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الله عز وجل عن نفسه الموت كمال حياته. الشيخ رحمه الله تعالى قال: لثبوته وثبوت كمال ضده، فالله عز وجل نفى عن نفسه الموت كمال حياته، لذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. وقوله والنوم كما قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يأخذه نوم لكمال قيوميته ولكمال علمه ولكمال قدرته سبحانه وتعالى ولغير ذلك من معاني الجلال والإعظام له سبحانه وتعالى. قال: والسنة كما تقدم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم، السنة هي مقدمات النوم، وكذلك لا تأخذه سنة لهذا المعنى، لأن السنة مشعرة بغلبة النوم وغشيانه على الإنسان بحيث لا يستطيع دفعه، غشيانه على القلب بحيث لا يستطيع دفعه. أما الله عز وجل فلكماله ولكمال علمه وعظمته سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء، بل هو القائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت، وهو القيوم. الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت ولا ينام، لأن النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. الحي القيوم كذلك لا ينعس لكمال قيوميته سبحانه وتعالى ولكمال علمه، لكمال علمه لا يأتيه نوم، وأن يأتيه النوم سبحانه وتعالى، وكذلك لا ينعس، وهذا كما سمعتم لكمال علمه وكمال قيوميته وكمال قدرته وقوته وقهره سبحانه وتعالى كل شيء. قال رحمه الله تعالى: والعجز، والعجز كذلك والإعياء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والإعياء كذلك، الله عز وجل منزه عن هذه الأمور، العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لكمال قدرته وقوته وقهره وغلبته وعزته سبحانه وتعالى، والإعياء الذي هو النصب والتعب والأرق وما شابه ذلك من الأمراض ونحوها من المشاق والأتعاب. والله عز وجل منزه عن هذه الأمور كذلك لكماله سبحانه وتعالى من كل وجه، ولكمال عزته وقدرته وحياته سبحانه وتعالى. والظلم كذلك لكمال عدله، الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، مع أنه قادر على إنفاذه، مع أنه قادر على إنفاذه، ولكن نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم لأنه مناف للحكمة، مناف للحكمة وللعدل. والغفلة كذلك، الله عز وجل منزه عنها لكمال علمه سبحانه وتعالى وقيوميته وقدرته وإرادته. قال: والغفل عن أعمال العباد، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال: وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كذلك الله عز وجل نزه نفسه عن المثيل، والمثيل كما مر معنا أنه المساواة لغيره من جميع الوجوه، والكفء كذلك يطلق بهذا المعنى، يطلق على المثيل وعلى النظير. قال: ونحو ذلك، أي ونحو ذلك مما نزه الله عز وجل نفسه لكمال ضده، لكمال ضده من صفات الكمال. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلفظ الجهة من الألفاظ المجملة، واضح الأمر، لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة كما مر معنا لا تطلق مطلقا، تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. لماذا؟ لأن بإثباتها مطلقا تثبت الحق والباطل، وبنفيها مطلقا تنفي الحق والباطل. لذا كانت قاعدة أهل السنة والجماعة الاستصال، فما كان فيها من حق أثبت، وما كان فيها من باطل رد. قال الشيخ رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قال الشيخ: قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما، ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، يغني عن لفظ الجهة التي هي الذي هو لفظ موهم، لفظ اللفظ الشرعي، لأن في كل لفظ ليس بشرعي فيه ما فيه، بخلاف الألفاظ الشرعية فإنها شرعية تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيها الباطل، لا يأتيه الباطل، كما قال الله عز وجل في حق كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهي من عند الله عز وجل، لا يأتيها الباطل، بخلاف الألفاظ غير الشرعية ففيها وفيها كهذه اللفظ كهذه اللفظة التي هي الجهة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول ويغني عنه أي عن إطلاق لفظ الجهة إذا قال قائل هل نقول إن الله في جهة أي في السماء في جهة السماء؟ نقول لا، قل إن الله في السماء كما قال الله عز وجل وكما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأل تلك الجارية أين الله، قالت له في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. بعد أن سألها بعض الأسئلة اعتقها فإنها مؤمنة. فلفظ الجهة لفظ كما سمعتم مبهم مجمل، فيقال لهذا الأمر كما قال الشيخ في اللفظ، قال وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. اللفظ الجهة نتوقف فيه لا نثبته لله عز وجل. لماذا نتوقف فيه يا جماعة؟ لأنه لم يثبت فيه دليل من كتاب ولا من سنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. ولفظ الجهة لم يأتي إثباتها ولا نفيها، وما لم يأتي إثباتها ولا نفيها نتوقف في ماذا؟ في إطلاقها على الله عز وجل. بقي معنى تلك الصفة أو معنى تلك اللفظة. نسأل هذا المطلق هذه اللفظة ماذا تعني بقولك الجهة؟ قال الشيخ رحمه الله وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. هذه كم معان؟ ثلاثة، إما جهة سفل وإما جهة علوية تحيط بالله عز وجل وإما جهة علوية لا تحيط بالله عز وجل، فهذه ثلاثة معان. قال الشيخ فالأول باطل، أي أن المراد بالجهة جهة السفل. لماذا؟ قال لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وقد تقدم هذا. طيب، قال الشيخ رحمه الله والثاني باطل أيضا. لماذا؟ قال لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وهذا الأخير واضح أم لا؟ يعني المعنى الثاني أن في العلو ولكن أن مخلوقات الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن قول هؤلاء قولا عظيما جليلا، أن يكونوا محيطين بالله عز وجل، هذا محال، لأن السماوات والأرض وما فيها ما هي بيد الله عز وجل إلا كالخردلة بيد أحدنا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، فكيف يكون بعد ذلك هؤلاء أو غيرها محيطة بالله عز وجل؟ قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الله عز وجل والله من ورائهم محيط. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واضح هذا الأمر؟ فالله عز وجل محيط بمخلوقاته، وأما مخلوقاته فهم أدنى وأدنى وأدنى من أن يبلغوا هذا الحد أن يحيط بالله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن هذا علوا عظيما. فإذا ثبت أن المعنيين باطلين ما بقي إلا معنى واحد وهو المعنى الثالث. قال الشيخ رحمه الله تعالى والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وهذه الطريقة التي استخدمها الشيخ رحمه الله تعالى طريقة التقسيم الصحيح للمعاني، والإنسان إذا أراد أن يعلم المعنى الصحيح عليه أن يتدبر في اللفظ وما يحتمله اللفظ من معان، ثم ينقح تلك المعان فينظر ما هو المعنى الصحيح اللائق وما هو المعنى البعيد الباطل، فيثبت الحق ويرد ماذا؟ ويرد الباطل. قال رحمه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. دليل القاعدة الذي هي ما هي القاعدة؟ الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في الآية الأولى قال الله عز وجل: هذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه. ومن تمام الاتباع أن نؤمن بكل ما جاء فيه، فما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما لم يرد توقفنا في إطلاق اللفظ واستصلنا في المعنى كما تقدم. وكذلك القول في الآية الأخرى: فآمنوا بالله ورسوله. ومن الإيمان بالله الإيمان بإخبارات الله عز وجل وكذلك ورسوله، ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بإخباراته عن ربه عز وجل وعن صفات ربه عز وجل، هذا من الإيمان بالرسول، كما أن من الإيمان بالله عز وجل كما مر معنا في أول الكتاب الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذا الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل عن نفسه. قال رحمه الله تعالى: وكلماته. ثم قال: واتبعوه، أي اتبعوا ما جاء بكم، ما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. فمن اتبع ما جاء به النبي اهتدى بإذن الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك ما آتاكم الرسول عام لكل ما جاء به الرسول، ومما جاء به الرسول هو ما تقدم ذكره، من إخبارات عن أسماء الله وصفاته. وقال ربنا وقال وقوله: من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا كما هو معلوم ومجمع عليه كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم، أن الرد إلى الرسول في حياته يكون الرد إليه مباشرة، وبعد موته يكون الرد إلى سنته. قال: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول المأمور صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية العلمية التي محلها العلم والاعتقاد كمسائل الاعتقاد، كمسائل الاعتقاد. والعملية، والمراد بالعملية المسائل التي محلها العمل الظاهر، التي محلها العمل الظاهر. وغالبا ما أطلق مسائل العملية على المسائل الاجتهادية ونحوها من مسائل الأحكام، من مسائل الأحكام، أحكام فقهية، سواء كان في العبادات أو كانت في المعاملات. قال: جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية كما قال الشيخ والعملية إنما جاء بيانها بالسنة. ففي الآية دلالة كما قال الشيخ على أن السنة من تبيان القرآن، على أن السنة من تبيان القرآن الذي أخبر الله عز وجل به بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية لو ضممناها مع هذه الآية ظهر المعنى جليا، وهو أن الله عز وجل أنزل الذكر على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس بيانا واضحا جليا، فكان القرآن كله بينا واضحا جليا بالسنة، بالسنة. فقال لذا قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما جاء في القرآن، فكان القرآن كله بينا واضحا جليا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى. واضح هذا الأمر أم لا؟ فلذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: السنة مبينة للقرآن وموضحة له، السنة مبينة للقرآن وموضحة له، وكذلك مفصلة لما كان مجملا في القرآن. الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، جاءت السنة في بيان الصلاة في أوقاتها وكيفياتها وصفاتها وشروطها إلى غير ذلك. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاءت السنة في بيان أركان الحج وشروط الحج وواجبات الحج وهكذا. فكان القرآن كله تبيانا بتبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، بتبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن. فالقرآن والسنة كلها من عند الله عز وجل، كلها من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فدل على أن الكتاب منزل وكذا الحكمة منزلة من عند الله عز وجل. وأنزل عليك الكتاب والحكمة. وكما قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، ما يتلى في بيوتكم من الكتاب والحكمة، فهي كلها من عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها أو فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أما العقل على هذه القاعدة، يقول: فإن تفصيل القول فيما يجب، أي فيما يجب على الله عز وجل، أو يمتنع عن الله عز وجل، أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب. وإذا كان من أمور الغيب فكيف لنا أن نتكلم في أمور لم نراها، بل هي من أمور الغائبة عنا تماما مشاهدة، وغائبة عنا كذلك تصورا، والغائبة عنا تصورا. والحكم الصحيح على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. وهذه الأمور من أمور الغيب، فكيف يتصورها إنسان ثم كيف يحكم بعد ذلك فيها بحكم صحيح. فدل هذا على أن الكلام في هذا الباب من الكلام على الله عز وجل بغير علم. من تكلم بمجرد عقله وتصوره القاصر فإنه يكون بهذه الحال متقولا على الله بغير علم. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، لا يمكن إدراكها بالعقل، ولا يمكن إدراكها كذلك بماذا؟ بالحس والمشاهدة، بالحس والمشاهدة. إذن ما تدرك إلا بماذا؟ إلا بالنقل، بالخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ثبت لله أثبت، وما نفي عن الله عز وجل نفي. وهذا هو المراد من القاعدة، وهذا هو المراد من القاعدة، من أن لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كذلك. وما لم يرد فيتوقف اللفظ إن كان محتملا كما تقدم، وإن كان باطلا رد ذلك اللفظ مع معناه، والله أعلى وأعلم. قال: فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا هو التقرير لهذه القاعدة، والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.